إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، إلى الجملة الثانية في كتاب الزكاة، حيث قسم رحمه الله كتاب الزكاة إلى 5 جمل. الجملة الأولى في المزكي، والثانية والثالثة والرابعة في المزكى، والجملة الخامسة في المزكى له. قال: الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه من الأموال، وهو المزكى، المال المزكى، وسنعرف أن هذه الأموال ترجع إلى ثلاثة. هذه الأموال ترجع إلى ثلاثة: العين، والحرث، والأنعام. العين أي الذهب والفضة والنقد، والحرث الزروع والثمار، والأنعام، وهي كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل. وجاء اقتران ذكر الحرث بالأنعام في سورة الأنعام في مواضع، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى آخر الآية. فأموال الزكاة، الأموال التي تزكى، ترجع إلى هذه الثلاثة: العين، والحرث، والأنعام. العين هذا الذي في جيبك، والحرث أرضك، والأنعام الحيوانات التي تتردد بين الدار والحقل. فهذه هي الأموال التي تزكى. وطبعا هذا يفيدنا في أنه إذا اختلف في مال معين، فإذا أمكن درجه تحت واحد من هذه فيكون له حكمها، وأما إذا كان شيئا آخر فهذا يعني مما عفى الله عز وجل عنه. قال: وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء. قال: أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن، هذا العين، صنفان من المعدن. قال: فصنفان من المعدن، هذه العين: الذهب والفضة، اللتين ليستا بحلي. فهذا مما اتفقوا عليه: الذهب والفضة، الدنانير والدراهم. وأما بالنسبة للعملات الورقية، العملات الورقية فلا ينبغي لا ينبغي أن يختلف أنها ترجع إلى الذهب والفضة. وإن كان هناك من حاول أن يخرجها عن ذلك، وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين يترتب عليه فساد كبير، أنه يجوز المرابة فيها إذا أخرجناها عن الذهب والفضة، جاز الربا فيها وغير ذلك. والصحيح أن العملات الورقية ما ينبغي أن يختلف أنها ترجع إلى الذهب والفضة. والذين يعرفون يعني الأمور التجارية، البنوك وغير ذلك، يعرفون أن هذه العملات الورقية لها رصيد من الذهب. قال: وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. وأما الجاموس فهو من البقر، والمعز فهو من الغنم، كما قال الله تعالى: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذه الأنعام. قال: وصنفان من الحبوب: الحنطة والشعير. الحنطة والشعير، هذا مما اتفق عليه. قال: وصنفان من الثمر: التمر والزبيب. قال: وفي الزيت خلاف شاذ. أقول كلمة الزيت هذه إما أن تكون خطأ مطبعي نعم، وإما أن تكون تصحيفا، فصوابها: وفي الزبيب خلاف شاذ. وأما الزيت فيأتي حكمه إن شاء الله تعالى، وأن فيه خلافا معتبر. الخلاف في الزيت خلاف معتبر، ليس خلافا شاذا. فإذا هنا الصواب: وفي الزبيب خلاف شاذ، يعني أنه لا تجب فيه الزكاة، فهذا مما اتفقوا عليه. قال: واختلفوا. قال: أما من الذهب ففي الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي وكذا أحمد إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. صحيح، هذا شرط مهم، لأن المرأة يمكن أن تشتري حليا وتدعي أنه للزينة واللباس وليس كذلك، فهذا بينها وبين ربها وهي مسؤولة عن ذلك. قال: لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. القول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومذهب أبي حنيفة أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة. صحيح، أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة مذهب أبي حنيفة، ولذا تجب الزكاة عنده في كل ما تخرجه الأرض إلا ما أجمع على أنه لا تجب فيه، كالحطب والحشيش ونحو ذلك. وكذلك تجب الزكاة عنده في الذهب في جميع أنواعه، وتجب في الخيل، فهو أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة. والإمام مالك أضيقها في إيجاب الزكاة، أضيقها. ومذهب أحمد والشافعي وسط بينهما، وسط بينهما. بالنسبة للحلي، طالما أن الخلاف يعني خلاف قوي، فقد ذكر ابن أبي شيبة في ذلك بابين في المجلد الرابع صفحة 248، وكذا انظر فتاوى شيخ الإسلام المجلد 25 صفحة 16-17. وخلاصة ذلك أن خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، وهم عائشة وأسماء وابن عمر وجابر وأنس، وأربعة يقولون فيها الزكاة وهو محكي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو عبد الله بن عمرو. تقول واكتفى شيخ الإسلام في هذه المسألة بذكر الخلاف، لأنها مسألة يعني صعبة، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، لكن أنت في بداية الأمر يعني هناك مرجح جيد صلى الله وبركاته، وهو أن ما يستعمله المرء لنفسه فهذا لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، فرسه الذي يستعمله عبده، فكذلك الحلي إذا كانت المرأة تلبسه للزينة والاستعمال ولم تقصد به الادخار والنماء، فالذي يبدو أنه ليس فيه زكاة، وأما إذا قصدت به الادخار فهذا مما لا شك أنه فيه زكاة. ولذا تجد الذين يقولون لا زكاة في الحلي أنهم يقولون والاحتياط أنه يزكى، والاحتياط أنه يزكى، فهذا فيما يتعلق بخلاف الصحابة ابتداء. قال والسبب في اختلافهم، وذكر لنا ثلاثة أسباب. السبب الأول تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء. يعني هل الحلي هل هو يلحق بالذهب والفضة، يعني يصبح مثل النقد، أم أنه مثل العروض، العروض التي تستعمل، هو هذا التردد شبه بين هذا وهذا. قال فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا، إن هذا شيء ينتفع به، قال ليس فيه زكاة. قال ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا، يعني أنه قصده الأول أنه يتعامل بها، يعني تصبح مثل النقود، قال فيه الزكاة. هذا السبب الأول. قال ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو اختلاف الآثار في ذلك. فإذا الأول يعني سبب نظري، والإنسان في الفقه يجمع بين الأثر والنظر، فالأول سبب نظري وأما هذا سبب أثري. وذلك أنه روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة. تقول هذا حديث باطل، كما في الإرواء 817، وقال الشيخ في ضعيف الجامع 4906 قال ضعيف، وقال الشيخ في الإرواء أيضا وإذا كان روي ليس في الحلي زكاة فقد روي في الحلي زكاة أيضا مرفوعا لكنه ضعيف. قال لكن الثاني هذا في الحلي زكاة يشهد له أحاديث أخرى. قال وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسك، والمسك جمع مسكة، والمسكة السوار، السوار من الذهب يسمى مسكة، وتثنيتها مسكتان، هذه هي القراءة الصحيحة. وفي يد ابنتها مسك من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت هما لله ولرسوله. تقول هذا إسناده حسن. تحت الإرواء 817، وفي صحيح أبي داود 1396. تقول وجاء أيضا عن أم سلمة مرفوعا في صحيح أبي داود 1397، والصحيحة 559، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها أوضاحا فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنز، أنه كنز، أي أنه يدخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. تقول وجاء أيضا عن عائشة مرفوعا في صحيح أبي داود 1398 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عليها حليا من الذهب فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال حسبك من النار. فإذا هذا أيها الإخوة جاء، هذا 1398، كل هذا في صحيح أبي داود الموسع 96 97 98. فبهذه الأحاديث المرفوعة أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأوجب الحلية في الزكاة، وأوجب الزكاة في الحلي. وهذا مما لا شك فيه، يعني قول قوي، لأن هذه أحاديث مرفوعة. وأما الذي ذكرناه فهو خلاف بين الصحابة، لكن الذي يقع في القلب ها هنا في الجواب عن هذه الأحاديث المرفوعة، لماذا لم نقل بها مرة واحدة وقدمنا خلاف الصحابة؟ الجواب على هذا أن يقال أن الذهب مر بمراحل، الذهب مر بمراحل في التحريم والتحليل، فيمكن أن تكون هذه الأحاديث في مرحلة من المراحل. نقول هذا لماذا؟ من أجل اختلاف الصحابة، من أجل اختلاف الصحابة في ذلك، فلا بد من مراعاة هذا وهذا. طبعا ليس هذا في كل المسائل، أحيانا يختلف الصحابة ونرجع إلى الحديث، وهذا هو الأصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن الذي يجعلنا نتوقف في القول بهذه الأحاديث من المرة الأولى هو أن الذهب مر بمراحل، فقد كان محرما على الرجال والنساء، ثم أو كان حلالا للرجال والنساء، ثم حرم على الرجال والنساء، ثم حرم على الرجال وأحل للنساء، وهكذا. فمن أجل هذا يعني يمكن أن تكون هذه الأحاديث يعني في مرحلة من هذه المراحل، والله أعلم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله اكتفى كما ذكرت لك بذكر ليش؟ بذكر الخلاف. يقول ابن رشد والأثران ضعيفان، أي حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو، قال وبخاصة حديث جابر. وقد عرفت يعني تصحيح الثاني. السبب الثالث في اختلافهم في زكاة الحلي قال ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ لللباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة للانتفاع وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة أعني الانتفاع بها للمعاملة وأعني بالمعاملة كونها ثمنا. نعم لعل هذا يعني يشبه الإيش يشبه السبب الإيش السبب الأول. قال واختلف قول مالك. المهم نعرف هذه المصطلحات المنفعة والمعاملة. المعاملة يعني النقد كونهما يعني دراهم ودنانير التي هي أثمان للأشياء وبين كونها عروض للانتفاع بها للانتفاع بها. قال واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء. إنسان يشتري حلي ويؤجره من أجل أن تتحلى به العروس مثلا ثم يرجع إليه صلاه وبركاته. قال فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة. الأول المتخذ لللباس يعني هذا أوجه. قال وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فهذا ما اختلفوا فيه من ليش من العين من زكاة العين حلي المرأة. قال وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه ومنه ما اختلفوا في صنفه. المراد بصنفه هنا صفته. الصنف يأتي في لغة العرب بمعنى الصفة. اختلفوا فيه اختلفوا في نوعه واختلفوا في صفته. في نوعه كالخيل وفي صفته كالسائمة السائمة وغير السائمة. قال أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل وذلك أن الجمهور هذا القول الأول على أن لا زكاة في الخيل حمك الله. قول الثاني فذهب أبو حنيفة إلى أنها الخيل يعني إذا كانت سائمة وقصد بها النسل فوضع عليها شروط. إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة. قال أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا لأنه لا يقصد بها النسل إلا إذا كانت إيش ذكرانا وإناثا. فبهذه الشروط أوجب أبو حنيفة رحمه الله الزكاة في الخيل عن كل فرس دينار. والدينار 4.25 جرام والدرهم 2.975 دينار الذهب 4.25 جرام ودرهم الفضة 2.975 فهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. راجع ابن أبي شيبة المجلد الرابع 244 فذكر في الباب ابن أبي شيبة الحديث المرفوع الصحيح لا صدقة على المسلم في عبده ولا فرسه. لا صدقة على المسلم في عبده ولا فرسه. لكن سبحان الله رحم الله أبا حنيف هنا ماذا تفهم من هذا الحديث لا صدقة على المسلم في عبده ولا إيش فرسه. فرسه ليش الذي يستعمله. نعم صلاة وبركاته. وأما إذا كانت سائمة ذكرانا وإناثا وقصد بها النسل فهذا ملحظ جيد. وذكر أيضا حديث علي رضي الله عنه وهو حديث حسن في صحيح أبي داود 1404 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. فإذا في الباب حديث أبي هريرة وحديث علي رضي الله عنه، وأيضا أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، خيل لنا ورقيق، أفرض علينا عشرة عشرة؟ فقال: أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم. فعمر رضي الله عنه لا يقول بالزكاة في الخيل. وذكر أيضا أن عثمان كان يصدق الخيل، عثمان رضي الله عنه كان يصدق الخيل، يعني يأخذ فيها الزكاة. وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل. إيش يعني يأتي عمر بصدقة الخيل؟ يأخذها ولا لا يأخذها؟ ظاهر هذا أنه كان يأخذها، لكن هل كان يأخذها على أنها زكاة مفروضة؟ وكذلك عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة. انظر أيضا إلى هذا الملحظ، لأن يعني الحقيقة بعض الناس الذين لا يفقهون يتعجلون على أبي حنيفة رحمه الله. ابن عباس ماذا يقول؟ يقول: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة. وأبو حنيفة لم يقل بمطلق الزكاة في الخيل، وإنما وضع على ذلك شروطا. نعم. وذكر ابن أبي شيبة أثارا أخرى عن التابعين في ذلك. قال: والسبب في اختلافهم معارضة القياس لللفظ، معارضة القياس لللفظ، وسيأتيك اللفظ. والسبب الآخر: وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها، معارضة القياس لللفظ، لفظ الحديث. وأيضا هناك حديث آخر يعارض هذا الحديث الذي عارض القياس، فصار عندنا إيش؟ قياس وإيش؟ وحديثان: معارضة القياس لللفظ، لفظ الحديث، ومعارضة يعني هذا الحديث للفظ آخر فيها، يعني لحديث آخر في الخيل. قال: أما اللفظ الذي يقتضي أنه لا زكاة فيها. فإذا اللفظ الأول تكتب عنده ماذا؟ أنه لا زكاة فيها. قال: وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها، لفظ فيها أنه فيها الزكاة. فهما لفظان حديثان، أحدهما ينفي الزكاة في الخيل، والآخر يفهم منه أن فيها الزكاة، وعندنا القياس. قال: أما اللفظ الذي يقتضي أنه لا زكاة فيها فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، وقد بين شيخ الإسلام، بين شيخ الإسلام في الفتاوى في أول كتاب الزكاة أن الزكاة تكون في المال النامي أو الذي من شأنه النماء، في المال النامي أو في الذي من شأنه النماء، كالذهب، الذهب والفضة، هذا من شأنه النماء. المال النامي الزروع، الحيوانات السائمة، هذا في المال النامي. فهذا القياس، الخيل السائمة الخيل السائمة التي هي ذكران وإناث وتتكاثر، فهذا مال نامٍ، فهذا قياس. القياس أنه يجب فيها الزكاة. قال: فأشبه الإبل والبقر. قال: وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم، يعني للحديث المذكور، فهو قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الخيل: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، وهو حديث الإيش؟ الخيل ثلاثة، حديث الخيل ثلاثة. وأحد الأقسام: ورجل ربطها ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. وين وجه المعارضة أو موضع المعارضة؟ إيش؟ حق الله، ولم ينس حق الله، فهذا يعارض إيش؟ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه. فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاة، وذلك في السائمة منها. قال القاضي بن رشد يرد عليه، قال: لو ذكر ولأن، يعني لو وضعنا لام في الأول يكون أحسن. قال: ولأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما. فإذا كيف رد ابن رشد على أبي حنيفة؟ يقول له: قوله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله هذا ليس عموم، وإنما هذا إجمال، والعموم دليل، لكن الإجمال الإجمال دليل؟ لا، الإجمال يكون دليلا بعد الإيش؟ بعد التفصيل. هذا هو الفرق بين العام والمجمل. العام دليل، تستدل بالعموم حتى يثبت لك الخصوص، وأما المجمل فلا يستدل به حتى يبين. المجمل لا يستدل به حتى يبين. فابن رشد يقول: لأن يكون هذا الحديث الأخير مجملا أحرى منه أن يكون عاما، فيحتج به في الزكاة. فيحتج به، يعني لو كان عاما. وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمد، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة. قد عرفت ما فيه، نقلنا لك أثر عمر رضي الله عنه، قال: أما أنا فلا أفرض. قال: أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم. نعم. قال: وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان باختيار منهم، يعني لم يكن هذا على سبيل الزكاة، وإنما كان باختيار منهم، فيكون حقا عاما غير محدد كالزكاة، وهذا هو الصحيح. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، بأن يعيره أو أنه يتصدق صدقة عامة، وأما الزكاة فلا. قال: وأما ما اختلفوا في صنفه، يعني من الحيوان، في صنفه أي في صفته، فهي السائمة، بمعنى أن الحيوان لا يكون فيه الزكاة إلا إذا كان سائمة، يعني يرعى في، بحيث يرعى مرعى لا تكلف صاحبها، يرعى في البراري في الصحاري، هذه السائمة. وأما إذا زرع لها زرعا أو علفها فهذه ليست سائمة، فلا يكون فيها الزكاة. قال: فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها. قال: فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة، وبه قال مالك والليث. صحيح. وبه قال مالك والليث. يقول شيخ الإسلام ولم يتابعهما على هذا أحد، فهذا من مما تفرد به مالك والليث، وجوب الزكاة في السائمة وغير السائمة. القول الثاني وقال سائر الفقهاء لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة أنواع، لا زكاة في غير السائمة. ومن أقوى الأدلة على عدم وجوب الزكاة في غير السائمة ما جاء في صحيح أبي داود 1404 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة، ليس في العوامل يعني الحيوان الذي يعمل، وقاس العلماء عليه المعلوفة، المعلوفة طبعا هذا دليل قوي. ثم التقييد، التقييد بالسائمة. فإذا عندنا دليلان، ليس على العوامل صدقة، العوامل ليش؟ لأنها تكلف صاحبها يطعمها، وكذلك المعلوفة ليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة. والدليل الثاني أن الدليل جاء بالتقييد في سائمة الغنم، وفيه شيء سأذكره إن شاء الله تعالى بالنسبة للتقييد. قال وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد، فجاء مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في كل 40 شاة هذا مطلق، وجاء في سائمة الغنم في كل 40 شاة فعندنا مطلق ومقيد. قال معارضة المطلق للمقيد. السبب الثاني ومعارضة القياس لعموم اللفظ، معارضة القياس لعموم اللفظ. وسيأتي سبب ثالث. قال أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة هذا مطلق سواء كانت سائمة وغير سائمة. وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم. فهل هذا قيد معتبر أو أنه قيد أغلبي؟ القيد الأغلبي الذي يكون موافقا للواقع، يعني أن الغالب في الغنم أنها تكون سائمة فخرج الحكم على الغالب فلا يكون قيدا، هذا معنى القيد الأغلبي أو القيد الموافق للواقع، وهو قيد غير معتبر. فللرد على هذا هل هذا القيد معتبر أو لا، نقول جاء لفظ أدل على التقييد، جاء في هذا الحديث لفظ أدل على التقييد، يعني أدل من إيش؟ في سائمة الغنم الزكاة، وهو قال وفي الغنم في سائمتها، هذا أدل. قال وفي الغنم في سائمتها، إيش بيعرب هذا الثاني؟ ما الذي يعرف؟ وفي الغنم في بدل، وفي الغنم في سائمتها، فهذا اللفظ أدل على التقييد من اللفظ الأول، فيترجح أن هذا قيد معتبر. قال فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة، ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط. قال ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا، هذا إيش؟ هذا السبب الثالث، والسبب الثاني سيأتي، لأنه ذكر ماذا؟ معارضة المطلق للمقيد هذا رقم واحد، معارضة القياس للعموم هذا سيأتيك، اللي هو يعتبر رقم اثنين، هذا يعتبر السبب الثالث، وهو ايش؟ معارضة دليل الخطاب للعموم، معارضة دليل الخطاب للعموم. دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة. وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، إيش هو دليل الخطاب في سائمة الغنم الزكاة؟ إيش دليل الخطاب؟ أنه ليس في السائمة زكاة، في سائمة الغنم الزكاة. دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة أنه ليس في غير السائمة زكاة، قال يقتضي أنه لا زكاة في غير السائمة. طيب وش العموم؟ لأنه قال معارضة دليل الخطاب للعموم. قال وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاه، يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة. يقول لكن العموم أقوى من دليل الخطاب، هذه من جهة. الأصل أن العموم أقوى من إيش؟ من دليل الخطاب، هذا من جهة. قال كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. قال الآن عندنا إيش؟ ها؟ عندنا ترجيحان، منهم من العموم أقوى من دليل الخطاب، واحد يرجح بهان فيقول الزكاة في الكل سائمة وغير سائمة، لكن هذا يعرض قاعدة أخرى، وهي ماذا؟ أن حمل المطلق على المقيد أولى من العمل بالمطلق بدون تقييد. قال كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. قال وذهب أبو محمد بن حزم، هذا يعتبر قول ثالث، إلى أن المطلق يقضي على المقيد، هذا بخلاف المشهور. قال المطلق يقضي على المقيد، وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة. قال وكذلك في الإبل تعلق وتقول، وجاء النص أيضا في سائمة الإبل، في سائمة الإبل الزكاة. فبالنسبة للغنم والإبل جاء التقييد بالسائمة. قال وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. لو قال هنا في سائمة الإبل الزكاة لكان أولى، لأنه يتكلم عن قيد الإيش؟ عن قيد السائمة. فإذا ماذا فعل أبو محمد بن حزم؟ ها؟ التقييد جاء في الإيش؟ في الغنم وفي الإيش؟ وفي الإبل، وهو يحمل الإيش؟ يعمل بالمطلق، لا يحمله على الإيش؟ على المقيد. فإذا عنده في الغنم وفي الإبل الزكاة في السائمة وغير السائمة. طيب نأتي للبقر. قال وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر، يعني ما جاء في البقر التقييد بالسائمة، وجب أن يتمسك فيها بالإجماع. سبحان الله، البقر الذي لم يأتي فيه السائمة قال وجب أن يتمسك فيها بالإجماع. طيب وإيش هو الإجماع؟ قال وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، يعني الذي ما جاء فيه القيد صارت الزكاة في الإيش؟ ها؟ فيه، يعني تكون الزكاة في السائمة فقط في البقر، والذي جاء فيه القيد ها؟ عمل فيه بالعموم. فهو لم يعتبر القيد في الذي جاء فيه القيد، واعتبره في الذي لم يأتي فيه القيد. قال وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث. بالنسبة لموضوع البقر تراجع في الفتاوى 25-36، حيث ذكر شيخ الإسلام قيد السائمة أيضا، قيد السائمة أيضا 25-37. قال وأما صدقة البقر، ثم ذكر وقال ومن شرطها أن تكون سائمة، ومن شرطها أن تكون سائمة. واستدل بهذا الدليل يا أبا عبد الله في صفحة 36، قال في كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العوامل صدقة. فهذا يستدل به على الإيش؟ على أن من شرطها أن تكون سائمة. قال: ومن شرطها أن تكون سائمة كما في حديث. قال: وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا: لا صدقة في البقر العوامل. علي ومعاذ وجابر، فهذا أيضا مما يضم إلى هذه الأحاديث، وهذا مما يقوي شرط أن تكون سائمة. قال: والجواميس بمنزلة البقر، حكى ابن المنذر فيها الإجماع، وأما بقر الوحش فلا زكاة فيها عند الجمهور. نعم. قال: وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، وهو الموجود فيها أكثر ذلك، والزكاة إنما هي فضلات الأموال. هذا قاعدة من القواعد في الزكاة بدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والزكاة إنما هي فضلات الأموال. يعني يمكن أن نقول هذه هي القاعدة الكبرى في الزكوات أو في الأموال، في الأموال الزكوية. ولا يسألكم أموالكم، الله تبارك وتعالى ما يأخذ من الناس أموالهم، وإنما هو سبحانه وتعالى هو الذي ينمي لهم الأموال ثم يفرض عليهم جزءا، وهذا الجزء يكون من النماء، هذا الجزء يكون من النماء الذي هو بفعل الله تبارك وتعالى. قال: والزكاة إنما هي فضلات الأموال. والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة، ولذلك اشترط فيها الحول. شوف كمان الحول، لماذا الحول؟ حتى يحصل ليش؟ حتى يحصل النماء. فإذا اشترط فيها الحول، اشترط فيها السوم أن تكون سائمة. قال: ومن لم يخص ذلك ورأى أن العموم أقوى، ورأى أن العموم أقوى. فنحن نقول القياس هنا مأخوذ من النصوص، هذا تنبيه مهم. القياس المعارض لعموم الحديث، نقول هذا القياس المذكور إنما هو مأخوذ من النصوص، ليس مأخوذ من مجرد النظر، وإنما هو مأخوذ من النصوص، أن الزكاة إنما تكون من فضلات الأموال، واشترط السوم واشترط الحول. هذا القياس إنما هو مأخوذ من النصوص، فهو قياس قوي. قال: ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا، فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة. قال: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل. بيخرج من الحيوان لبن، واللبن له ما شاء الله منتجات متعددة، فهذا ليس فيه زكاة الذي يخرج من الحيوان، إلا العسل فقد اختلفوا فيه. فالجمهور على أنه لا زكاة فيه. تقول: وفيه عن معاذ وعمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة الرابع 229، فيه عن معاذ وعمر بن عبد العزيز، أي أنهم قالوا أي أنهم على قول الجمهور، بل الجمهور أخذ منهم القول الثاني. وقال قوم: فيه الزكاة. تقول: وفيه عن عمر، إلا أنه محتمل. وفيه عن عمر إلا أنه محتمل. إيش يعني محتمل؟ هل هو أخذ ذلك زكاة أو في مقابل الحماية، أو في مقابل الحماية كما جاء في النصوص؟ وانظر الفتاوى أيضا المجلد 25 صفحة 19. قال: واختلف هل في العسل زكاة؟ فكان الخلاف فيه بين أهل المدينة، فرأى الزهري أن فيه الزكاة، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد، وعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: في كل عشرة أزق زق. خرجه الترمذي وغيره. تقول: له شواهد في الإرواء 810 يصح بها، ولكن هل هذا زكاة أو في مقابل الحماية؟ ويمكن أن ترجع إلى هذا الموضع، وقد رجح الشيخ الألباني في الإرواء وفي تمام المنة صفحة 374 أن ذلك في مقابل الحماية. واحد عنده منحل، فإذا الدولة كانت تحمي له منحله تخلي عليه شرطة وكذا، فهذا يدفع من كل عشرة قرب قربة، العشر يعني، في مقابل الحماية. وأما إذا كانت لا تحميه فليس فيه زكاة. فإذا الأصل أن العسل ليس فيه زكاة. قال: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها، ما هي الأصناف الأربعة؟ الإيش؟ الشعير والحنطة والتمر والزبيب. قال: فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. القول الأول: فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك. تقول: واختاره الشيخ الألباني وقال: هذا القول فيه راحة من خلافهم، أن خلافهم طويل ولسنا معه رحمه الله. الثاني: ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، وهو قول مالك والشافعي، فقالوا: كل مقتات مدخر، كل ما يكون قوتا ويدخر فتجب فيه الزكاة. نحن نختار هذا القول، لكن نضيف عليه شيء، وهو نقول: القوت الذي لا يستغنى عنه، ليس كل قوت، يعني مثلا الفستق والبندق هذا يكال ويدخر صح، لكن ليس قوتا رئيسيا، الناس يمكن أن يعيشوا بدونه. فإذا نقول: المقتات المدخر الذي هو قوت لا يستغنى عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الباب قال: ليس في الخضروات زكاة، لأنها يمكن الاستغناء عنها، ليس في الخضروات زكاة، وهي لا تقتات ولا تدخر. هذا في صحيح الجامع 5411. القول الثالث: ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب. أي قصب يا أبو محمد؟ ها؟ مش قصب السكر، لا، القصب الآخر اللي هو هنسميه البوص. نعم. قال: وهو أبو حنيفة. تقول: والأقوال أكثر من ذلك، فقد ذكر شيخ الإسلام في ذلك 9 أقوال. الفتاوى 25 من صفحة 20 لـ22، الخارج من الأرض. يقول: فقال الطائفة: يجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول، وهو قول أبي حنيفة وغيره. الثاني: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية. قال أحمد: يجب العشر فيما ييبس ويبقى مما يكال. قال ويشبه قول ابن حبيب من المالكية. الخامس وقال مالك وأصحابه في المشهور تجب الزكاة في الحنطة والشعير وغيرها. هذا الخامس. السادس وقال الشافعي. السابع وقال الليث. الثامن وقال الأوزاعي. التاسع وعند ابن المنذر. فهذه تسعة أقوال في الخارج من الأرض. فالخلاف أكثر من هذا. وسبب الخلاف قال أما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، لأن هم ثلاثة أقوال، فيذكر سبب الخلاف بين الأول والثاني، الذين قصروا والذين إيش عدوا إلى المدخر المقتات. قال فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، يعني ما الذي يسموه إيش يا أبو عبد الله، إيش يسموه المناط، مناط الحكم في هذه الأصناف الأربعة. لو تأملنا فيها لماذا أوجب الشارع الزكاة في هذه الأربعة مناط الحكم، والذي يسمى إيش تخريج المناط، فعندنا تخريجه وتنقيحه وتحقيقه. تخريج المناط اكتشاف العل، طيب، وتنقيحه التأكد أنها هي العلة، لأنه ممكن تكون تشاركها علل أخرى، تنقيح المناط. وبعدين تحقيق المناط، هذه العلة التي أنت استخرجتها هل تنطبق مثلا في الرز، هذا يسمى إيش تحقيق المناط في فرع حتى نقيسه على هذه الأربعة. فهذه أمور من أهم الأشياء، تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. قال فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها، يعني هل هذا أمر تعبدي والله هذه الأربعة وخلاص لعينها، وطبعا المعاملات ما فيها توقيف، لا بد أن نتأمل في العلة، أو لعلة فيها وهي الاقتيات. قال فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتات، فبهذا مثلا نوجب الزكاة في ليش في الرز، الرز هذا طعام قوت رئيسي للناس، اللهم أن يخالف في ذلك مخالف يقول لا مش رئيسي، ممكن الناس يعيشون على الخبز والماء. نعم. قال وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عدا إلى جميع ما تخرجه الأرض. فإذا نشوف أربعة، الأربعة هذه تعتبر المرتبة الأولى، بعدين المقتات أعلى شوي، بعدين كل ما تخرجه الأرض هذه أعلى. قال إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، هو معارضة القياس لعموم اللفظ. قال أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال وما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، فيما سقت السماء يعني في كل ما تسقيه السماء فيه العشر، فهذا العموم. وأيضا عموم قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى أن قال سبحانه وآتوا حقه، حق إيش حق الخارج من الأرض مهما كان، فهذا العموم. قال وأما القياس الذي يعارض هذا العموم فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، فنحن نلتقط هذه ونقول القوت الرئيسي المقصود بالزكاة هو سد الخلة، إنسان ما محصل طعام، هذا يحتاج الطعام الذي يسد خلته وحاجته، ما بيسد خلته بالمانجو وبالعنب، لا العنب يسد الخل، نعم، وإنما الذي يسد خلته هو القوت الرئيسي. إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. قال: والذين اتفقوا على المقتات، اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس، مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فهل الزيتون مثلا هل هو قوت؟ قال: فإن مالكا، هذا القول الأول، مالك وأبو حنيفة ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، والقول الثاني ومنع ذلك الشافعي وأحمد في قوله الأخير بمصر. فهذان قولان للعلماء بالنسبة للزيتون، مالك وأبو حنيفة وجوب الزكاة فيه، ومنع ذلك الشافعي في قول الأخير بمصر، وكذلك الإمام أحمد. فذكر اختلافهم في الزيتون. تقول أيضا في الزيت، في زيت الزيتون، تراجع ابن أبي شيبة الرابع 228، فقد جاء أن فيه الزكاة عن عمر وابن عباس، وهو قول كثير من أهل العلم، وشرط ذلك بلوغ حبه 5 أوسق، أن يبلغ حبه اللي هو الزيتون نفسه يبلغ 5 أوسق، فإذا بلغ حبه 5 أوسق فالزكاة تكون في زيته. ودليل ذلك قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان، ثم قال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. وذهب الشافعي في الجديد وأحمد في رواية إلى عدم الوجوب، لأنه لا يدخر يابسا. قالوا: والآية ليست صريحة، وقد ذكر فيها الرمان ولا زكاة فيه. قال الشيخ بن باز رحمه الله: التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة، في أصح قولي العلماء. وكذا قال الشيخ ابن عثيمين الممتع الرابع صفحة 73. يقول ابن رشد: وسبب اختلافهم، أي في زكاة الزيتون، هل هو قوت أم ليس بقوت. ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها، في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها. وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر، وهو قول ابن حبيب، هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام من ضمن الأقوال 9، لقوله سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. يقول ابن رشد: ومن فرق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف. كيف ترد على هذا؟ نقول: الذي في الآية ماذا؟ الزكاة ولا الحق؟ الذي في الآية الزكاة ولا الحق؟ الحق، لأن الزكاة ذات الأنصبة لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الآية آية مكية. فنقول: الذي في الآية هو وآتوا حقه، وأما الزكاة ذات الأنصبة فلا بد لها من دليل، لأن الأصل تحريم أموال الناس، فلا يؤخذ منهم إلا ما فرض الله عز وجل، هذا قاعدة مهمة. الحق هذا مفتوح، وأما زكاة لها نصاب معين فهذا لا يكون إلا بدليل واضح. فالذي يقول الذي فرق بين الثمار وبين الزيتون ليس فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف، نقول: لا، الذي فرق إنما فرق اعتمادا على الأدلة التي أوجبت الزكاة في هذا دون هذا. قال: واتفقوا على أن لا زكاة في العروض، عروض التجارة، لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة. نعم، هذا الذي اتفقوا عليه. فإذا كانت العروض ليست للتجارة فلا زكاة فيها. إنسان اشترى عروضا، ثيابا وبضاعة، لا من أجل التجارة، فهذه اتفقوا على أنه لا زكاة فيها. واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة. تقول أولا: العروض جمع عرض أو عرض، جمع عرض أو عرض، وسمي كذلك لأنه يعرض ويزول. حمك الله. سمي كذلك لأنه يعرض ويزول. أنت عندما تشتريه هل أنت تريد بقاءه أم تريد ربحه؟ ربحه، فهو يعرض لك ويزول بالبيع لأنك تريد الربح. فسمي يعني عرض أو عرض من أجل هذا، أنه يعرض ويزول، لأن المقصود ربحه لا عينه. ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الممتع السادس صفحة 140. القول الأول: فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك. القول الثاني: ومنع ذلك أهل الظاهر، تقول معهم الشيخ الألباني. فعند الشيخ الألباني لا زكاة في عروض التجارة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كلام قوي، المجلد 25 صفحة 45، قال: والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة. فجعل شيخ الإسلام أن الخلاف في ذلك خلاف شاذ، وهو كذلك. قال: سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا. إيش يعني المتربص؟ اشترى البضاعة وحطها في المخزن، هذا المتربص، وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر. أو كان مديرا، فالتجار إما أن يكون متربص وإما أن يكون إيش؟ مدير. إيش التاجر المدير؟ اللي فاتح الدكان. قال: أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما منقوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل. فالخيل إذا كانت للتجارة فيها الإيش؟ فيها الزكاة. أو بغال أو حمير أو غنم معلوفة أو غير ذلك. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. التجارة باطنة، ما حد يعرف هذا بتاجر، وأما الحيوانات فهي أموال إيش؟ أموال ظاهرة. قال: والسبب في اختلافهم، اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة ابن جندب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع. تقول هذا الحديث حسنه ابن حجر وابن عبد البر. الآن حدنا عن الشيخ الألباني عشان مش معانا الآن. حسنه ابن حجر وابن عبد البر، وقال المقدسي إسناده حسن غريب، لكن قال الحافظ في التلخيص في إسناده جهالة، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 827. قال: وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدي زكاة البر. إيش علاقة البر بالتجارة؟ فتقول يعني هذا تصحيف، البر هذا تصحيف وصوابه البز، أدي زكاة البز، البز القماش الثياب يعني، وهي عروض. لكن الشيخ الألباني بالنسبة لهذا يقول هذا فيه احتمال، قد روي أدي زكاة البر وأدي زكاة البز. نعم. طب أدي زكاة البز هذه حجة على من؟ حجة الشيخ الألباني، أما أدي زكاة البر لا حجة فيه. نعم. قال: وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، نرجع إلى هذا الأصل الأصيل، مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، وهي الحرث، الحرث فيه نماء، والماشية فيها نماء، والذهب والفضة من شأنه النماء، والتجارة نماء. وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر، نقول نعم هذا صحيح، وعليه اعتمد عمر بن عبد العزيز وكان يتبع قضاء عمر. قال: ولا مخالف لهما من الصحابة. وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف، نقول بل قواه ابن القيم من أوجه تزيد على الخمسين في إعلام الموقعين، أن الصحابي إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف أنه حجة، وإذا لم نقل أنه حجة فهذا معناه ماذا؟ وهذا يعني هذا فخ قوي. إذا لم نقل أنه حجة فهذا معناه أن الحق تجاوز قرن الصحابة إلى من بعدهم، وهذا قبيح، أن الحق يتجاوز قرن الصحابة إلى من بعدهم. إذا جاءنا في مسألة معينة ليس عندنا فيها إلا أثر عن أنس رضي الله عنه مثلا ولا يعلم له مخالف، ثم خالفه الأئمة الأربعة، الفقهاء الأربعة، فبماذا نأخذ؟ نأخذ بقول أنس، نأخذ بقول، وهذا له مثال جيد، وهو عدة المرأة، إذا عدة امرأة المفقود، إنسان فقد فماذا تفعل امرأته؟ عمر رضي الله عنه قال لها تربصي 4 سنين ثم تزوجي، فإذا جاء زوجها يخير بين المرأة وبين ليش؟ وبين الصداق الذي دفعه الزوج الذي تزوجت به. يقول شيخ الإسلام هذا خلاف قولهم الأربعة، هذا قول عمر رضي الله عنه خلاف قولهم الأربعة، فبماذا نأخذ؟ عنده هنا بالنسبة لعروض التجارة يعني أدلة قد لخصتها، فتقول أدلة يعني هذه المسألة ملخصة كالآتي: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال جماعة من السلف ومنهم مجاهد: هي التجارات. لكن الشيخ الألباني ايش يقول لك؟ يقول لك نعم فيها أنفقوا شيء عام، لكن ليس فيها 2.5%، فيجب على التاجر أن ينفق، لكن لا نلزمه 2.5%. طيب الذي بعده: روى أبو داود بإسناده عن سمرة ابن جندب هذا الحديث: كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده البيع، وحسنه ابن حجر وابن عبد البر. الثالث: أخرج الشافعي في الأم بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، وهذا صححه الشيخ الألباني، وهذا من أوضح ما يكون، وهو في حكم المرفوع. الدليل الرابع: وكان عمر رضي الله عنه يجمع أموال التجار ويحسبها ثم يأخذ زكاتها، وهذا أثر صحيح كما في المحلى لابن حزم، وكذا ابن عباس ولا مخالف لهما، هذا نقله ابن حزم، مع أنه لا يقول بزكاة عروض التجارة. الخامس: عمر بن عبد العزيز كان يتبع قضاء عمر، فكان في خلافته يكتب إلى عماله: انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون للتجارات من كل 40 دينار دينارا، يعني كم؟ 2.5%. فهذه الآثار. وأما الاعتبار فهذه أموال نامية مقدرة بالنقود فتجب فيها الزكاة. والعجب من الظاهرية، كيف أوجبوا الزكاة في حلي النساء ولم يوجبوها في عروض التجارة؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.